ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات أحلت فلا يأكلون ذوات الخبر مثل الإبل والبط ولا شحم الثوب والحيتين ولا الدلي في لبن الأمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما. حتى قيل إن المحرمات عليهم 63 نوعا، والواجب عليهم 280 أمرا، وكذلك جدد عليهم في النجاسة حتى لا يعاشر ولا يجامعون أهل البيوت.
وما الدليل؟ زكاة الجنين بالذال أخت الدال ذكرين زكاة أمه. أما إذا نزل حيا فإنه يجب دفعه، أما لو نزل ميتا فزكاة أمه كما أخبر النبي عليه السلام. فلما شددوا على أنفسهم الجزاء في العمل، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام من العبيد، شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ففي باب النجاسات شددوا على أنفسهم حتى إنهم كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجامعونها في البيوت ولا يساكنونها ولا يشربها، فإذا حاضت المرأة جعلوها في مكان خاص فلا يأكلون معها ولا يشربون ولا يجالسونها ولا يتكلم معها أحد والعياذ بالله. فشدد عليهم في هذا الباب حتى إن الماء لا يطهر النجاسة عنده، بل لا بد من قصدها بالمقراض. وأما النصارى فتساهل واستحلوا القبائل واستحلوا جميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب، وهم يستحلون ما حرمه الله حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. يعني مش بس تاخذ منه الجزية، لا، ده لابد أن يعطيها وهو صاغر ذليل. يعني يجيك النهارده يقول لي تعالى بس، يقول لي تعالى بعد مشوار كده ايه اسبوع، يعطيها عن يد وهم صاغرون. هل هذا يصلح الان مع هذه الاجابات الدبلوماسيه التي ترضى الجميع؟ لا شك ان في واقعنا الان هذا ما يصلح عند كثير من الناس، فلن ياخذوا الجزيه فضلا عن ان ياخذوها من النصارى واهل الكتاب عن يد وهم صاغرون، كما الله عز وجل في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أدلاء. وأما المؤمنون فإنهم بين هؤلاء وهؤلاء كما نعتهم الله عز وجل بقوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكل شيء حتى كيف نتطهر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمان لما حسد اليهود المسلمين فقال لسلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء الفرائح، يعني قضاء الحاجة. قال أجل، يعني نعم هذا وقع. وبعض الناس يقول أن أمر اختيار الوالي أمر اجتهاد يرجع فيه العرف وعلى حسب الواقع. نقول لا، الذي علمنا كيف نقضي الحاجة والذي علمنا ماذا نقول عند دخول البيت وماذا نقول عند الخروج منه وكيفية الزوجة أو ملك اليمين، وعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، علمنا هذا الأمر العظيم وكيف نختاره حاكما في أمرنا، وماذا نفعل معه من جار وغنم وفسق ما لم يذكر، وهكذا. هذا من كمال الدين وعظمته. فوصفهم الله بأنهم يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله ويتبعون الرسول النبي الأمي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله وهذا باب يطول وصفه، أي هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله إنما هي أمثلة، ولو أراد الإنسان أن يستطرد في الأمثلة لوجد أمثلة كثيرة، ولكن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام اكتفى بالأمثلة ويقاصر عليها بقية الأمثلة. وهذه الأمور في زمننا هذا، وكنا نظن أننا ندرك هذا، أننا لن ندرك هذا الزمان. نحتاج الآن لأن نعرف إسلامنا ونبين للناس عظمة هذا الدين في سائر أموره وأحواله. لذلك ليتنا نقرع آذان الناس عن المنابر ونخاطب عقولهم وأذهانهم بعظمة هذا الدين في مثل هذه المسائل، في التوحيد وفي العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في المآكل، في المشارب، في المناكح، في الولادة والأولاد والتربية. إلى نقرع آذان الناس بهذه الأشياء، لأن الآن الإسلام شوهت صورته من قبل أبنائه مع الأسف والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا أهل السنة والجماعة انتظر، فهم في ذات الأيدان والآيات والصفات وضعوا بين هذا التعطيل الذين يسلمون بأسماء الله وآياته ويعطلون الحرائق على ما أهل الله بها حتى يشبهوها
بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. والمعنى أن هذه الأمة كما أنها وسط بين أهل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في وسطية الأمة: وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس. وذلك أن النصارى غلوا في المسيح ابن مريم وجعلوه إلها وجعلوه ابن، واليهود كفروا في عيسى وقالوا انه ولد بغي وولد سنن والعياذ بالله. واهل الحق وهم اهل هذه الامه وسط بين هاتين، بين اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام. فلم يقولوا كما قالت اليهود انه ولد، ولم يقولوا كما قالت النصارى انه الله ابن الله، وانما قالوا هو عبد الله ورسوله خلقه الله من انثى بلا اب للقسمة الرباعية. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس بني آدم أربعة أقسام: قسم خلق بلا ذكر ولا أنثى آدم عليه السلام الذي خلقه الله من الطين، وقسم خلق من ذكر بلا أنثى وهو حواء التي خلقت من ضلع آدم، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، وقسم خلق من أنثى وذكر وهم سائر الخلق وسائر الناس. فكملت القسمة الرباعية بخلق عيسى أنثى بلا أب. ولله الحكمة البالغة، الله جل وعلا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان آدم ليس له أب ولا أم، فكيف تعتقد عيسى أنه خلق بدون أب؟ يعني إذا كان آدم خلق بلا أب ولا أم، وهذا من يقيس الأمور بعقله أشد ولا أشد وأعظم، فكيف تنكرون أن عيسى يخلق بلا أب؟ فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرق كلها مبتدعة متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة وهم أهل الفرق وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية. وهل هذا الوعد أو التوعد عفوا هل هذا التوعد على النار على سبيل الخلود أم على سبيل غير الخلود؟
على غير الخلود.
يعني الجهمية لا يخلنا الذين قالوا أن الله ليس داخل في العالم ولا خارجه ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هؤلاء ليس بكفار كيف؟ قد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن 500 عالم كفروا، فقال وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. نعم ماشي يا محمد. ليست من الفرق من أهل السنة؟ جميل. يعني نعم طب ما نقص في الإجابة.
يعني إذا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقصد بها ابتداء من
طيب ممكن تكون أمة الإجابة ولا لا؟ طيب
والفرق فرق كافرة وفرق مبتدعة وفرق فاسدة وفرق على أحد حسب الفرق
هذا هو لا يشك في أحد، لكن احنا عايزين نخرج الحديث. قلود أمل وليس أبلي، وهذا يقص على الجهمية. ماشي يا دكتور محمد.
هو القلود هم لا يخلدوا في النار على سبيل العموم ولكن يخلد كل على حسب عقله.
ماشي هو نفس الإجابة اللي قلت.
نعم. البلاء منهم كفار مخلدون أمدا أبدين في النار.
نعم.
الغلاة منهم كفار مخلدون في النار أبدا. وأما الغلاة فهم
مخلدون. طيب كيف يكون أمة عليه السلام؟
أمة الدعوة ليس أمة.
أهل السنة كان هذا حديث مهم. مهم معرفة الكلام أهل السنة فيه. يعني إذا قال أهل السنة والجماعة أن إذا كان المقصود أنه إذا كان المقصود بقول عليه السلام أمتي وستفترق أمتي إن مقصود أمة الإجابة فإنهم قد أخرجوا منهم الجهمية والرافضة والإمامية وغيره من الفرق الكافرة. إذا كان المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة فأن هؤلاء كفار وعليه فتكون باقي هذه الفرق المتوعدة ليس على سبيل الخلود، وهذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بالأمة هنا هم أمة الدعوة أن المراد بالأمة الدعوة ويدخل في ذلك الجهمية، ويكون الخلود حينئذ منقسم إلى قسمين: خلود أبدي وخلود. والأمر الذي رجحه مشايخنا القول الأول، القول الأول، ولذا فإنهم لا يعدون الجهمية ولا الرافضة ولا الباطنية ولا القرامطة ولا الإمامية من هذه الفرق الثلاث وثلاث. نعم. وجه الترجيح أن الأمة إذا أطلقت في الأصل في نص كتاب السنة يراد بها أمة الإجابة إلا ما دل على أنها أمة الدعوة لأنها نسب إليه وستفترق أمتي يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا في الأصل، فلا ولا هذا الأصل إلا لذلك. نعم.
بسم الله. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اختلط هود واختلطت النصارى وخلص ده بإخارة أمة الشعب في بداية الحدود.
يعني قد استمر في هذا الوضع. وهذه الفرقة الناجية فقط هي من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم. وهكذا نص اليوم يعني لم يغيره ولم يبدله عما كان عليه الأمر زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أهل التمثيل، أهم أهل الدين الذي ارتضيه الله له. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفنا من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ليس أي دين ولا أي طريق ولا أي سبيل، إنما الدين الذي ارتضى له، الذي ارتضى له. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في مسألة الأسماء والصفات، هم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل كالجهمية والمعتزلة، ويدخل فيهم أيضا الأشاعرة من أهل التأويل. فالجهمية نقل أسماء والصفات عن الله عز وجل، فقالوا: ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا ذو علم ولا بالقدرة ولا بالسمع ولا بالبصر، والعياذ بالله. فسلب الله عز وجل جميع أسمائه وصفاته. وعلى هذا فإنهم يكونون يثبتون عدم البعث، لأن الشيء ليس له لا أسماء ولا صفات. هل هذا شيء موجود؟ أي موجود في الكون مهما كانت حقارته لابد أن يكون له اسم ولابد أن يكون له صفة. هذه القارورة، هذه الزجاجة قارورة من البلاستيك ولها بطن معين ولها طريقة معينة لصنعها. هذا المخلوق، وهذا في حق المخلوق الحقيقي. فكيف بالله جل وعلا؟ سبحانه وبحمده وله المثل الأعلى. ولهذا كفرهم الأئمة وكثير من أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، قالوا إن الجهمية كفار خارجون من الثنتين والسبع. كفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية. أما المعتزلة فالأسماء ونفوا الصفات، فقالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. فبعض أهل العلم كفرهم وبعض العلماء بدعهم. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات فقط، وهي الحياة والكلام والبصر والإرادة والعلم والقدرة. الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والقدرة. وهؤلاء تأولا. والعجيب جدا في هذا الزمان ما فعله بعض الناس، أنه يقول أن الأشاعرة من أهل السنة، مع أنهم تأولوا كل صفة لم يثبتوا إلا هذه 7 صفات، وباقي صفات الله عز وجل الكثيرة ينفونها عن الله عز وجل أو يؤولونها على غير وجهها الصحيح. ومع ذلك خرج علينا الآن من يقول أن الأخ من أهل السنة. الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة يدخل فيها سائر من دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، ممن آمن به وممن كفر به. فاليهود والنصارى في زمنه من أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم من آمنوا به عليه السلام ومن آمنوا برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا من إلحاد في أسماء الله وآياته. قال رحمه الله ابن تيمية: وسموا بأهل التعطيل لأنهم يعطلون حقائق ما نهت الله به نفسه من الأسماء والصفات. وهذا والعياذ بالله. فأهل السقط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، وأهل التمثيل هم الذين يضربون لله الأمثال ويشبهونه أو يرونه بخلقه، وغلاهم في ذلك الشيعة من أهل التمثيل، فإنهم يشبهون الله عز وجل بصفات المخلوقين، فيقول لله سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد ورجلي ورجل كرجلي واستواء كاستواء والعياذ. ويقولون لا نعلم صفات الله عز وجل إلا كما هي عند المخلوق. وهم في الحقيقة ما عبدوا الله إنما صنما تصوروه في أذهانهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من شبه الله العظيم بخلقه فهو كذاك المشرك النصراني. قال رحمه الله تعالى في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. فالمشبه ما عبد الله، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته فكره، وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. لذلك السلف يقولون: المشبه يعبد صنما والمعبد عدم. هذه قاعدة مهمة. المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدم والموحد يعبد إلها واحدا. ومن غلاة الشيعة البيانية، وهم فرقة تنسب إلى بيان ابن سمعان التميم وثنية، وينسبون إلى أبي الحسن ابن سالم. ومن المشبهة أيضا هشام ابن الحكم الرافضي. وقال بعض هؤلاء هنا: إن الله على الإنسان. فأهل التشبيه غلوا في الإثبات للتعطيل في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنفيذ. وأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. فأهل التعطيل معهم حق وباطل، وأهل التشبيه معهم حق وباطل، أما أهل السنة فليس معهم إلا الحق. فأخذوا الحق الذي مع أهل التعطيل، وأخذوا الحق الذي مع أهل التنفيذ، ونفوا الباطل الذي عند هؤلاء وهؤلاء. فالحق الذي مع أهل التعطيل هو التنزيه، والحق الذي مع أهل التشبيه مع أهل التمثيل هو الإثبات. لكن عندهم باطل وهو العلو في هذا الإثبات حتى شبهه بالمخلوقات. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق، فيثبتون الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل، غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، يعني على الوجه. نعم نعم نعم. في الإثبات لا، ليس في طريقة أهل السنة. وإلا كانوا من أهل السنة. حتى كلامه في الصلاة السابقة هم لهم كلام سنة إلى 40 صفة، كما قيل 30 وقيل 15 وقيل السبع وقيل إلى 40، وذكر العلماء يا مشايخ مع أنهم أيضاً بذلك. ولذلك أنبيك إلى مسألة مهمية، أن الذي وقع في البدعة حتى وإن تاب تجد عنده من الدخن في كلام. فأبو الحسن الأشعري مع أنه تاب وقال أخترع من الأشهب أخلع ثوبي هذا على المنبر، بيد أنه كان له مؤاخذات، كان عليه مؤاخذات، مع أنه ألف في موضوع وألف كتابه الإبانة في أصول الديانة. ولذلك كلام السلف كلام متين من توفيق الله للشاب أن يوفق إلى صاحب سنة. يعني أول ما ينشأ كده صغير ينشأ فين؟ في حضانة أهل السنة، هو عام 3 سنين لسه في حضانة أهل السنة، وفي الكتاب كتاب أهل السنة، وفي المدرسة مدرسة أهل السنة. أين لعلها تأتي، لكن نخشى أن تكون مدرسة الخوارج أو هنا مدرسة الأشاعرة، هنا مدرسة المرجئة، هنا نخشى. أسأل الله العافية. يعني الآن نقول مدارس ما فيهاش دين أهون ولا مدارس أشاعرة أخرى خوارج وإخوة معتزلة؟ أهون بكثير. لكن كل اللي يدخل أولاد المدارس فيها مذهب الأشاعرة يجرب كل يوم يعمل لابنه غسيل مخ، وعشان غسيل مخ لازم يكون هو أصلا مخه مغسول نظيف، لازم. ولا ترم ابنك وهو صغير في أحضان أخرى ليل نهار يسمع كلام الله نفساني من غير صوت ولا حرف، حرف ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، طول الليل والنهار يسمع ذلك. ونصحنا بعض الإخوة بهذا، قلنا ما في ذلك حتى لو كنت أنت مشاهد ذلك فلم يسمع. وابنه الآن يقدم برامج الصوفية في بعض القنوات ويستضيف الصوفية، ما سخنا ما خلاص. هذا لو كان فاسقا زانيا شاربا للخمر أفضل من هذا، لأن بعض الطفل لما رأى خارجا من عندي مبتدئ قال العين أراك خارجا من عندي خنثى خير من أن أراك خارجا من عندي مبتدئ، لأن الخنثى يوم حاسوب معصية، أما من عندي مبتدئ يموت على البدع، يذبح في يوم عيد أضحى ولا يموت بدع، يذبح على جسر بغداد ولا يتوب من البدع. لذلك الذي درس في هذه المدارس التي وأخطر هذه المدارس هي الأشاعرة. ولذلك المعتزلة يعني قريب وجودهم، وبدأوا في العصور المتأخرة أخطر في مسألة الاقتصاد، ليس في تقديم العقل على النقل، وتقديم العقل على النقل لسه أمس من القرين هذا أخطر في الاقتصاد. لكن الأشاعرة هم مقبول عند الناس جدا لأنهم أثبتوا على النصف من المبتدعة. الجهمية عطل الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبت الأسماء إلى صفات، والأشاعرة أثبتوا أسماء وصفات وتأول الأسماء على غير وجه الصحيح، على غير وجه الصحيح. فمذهبهم أخف، لذلك لم يكفروا بعد السنة ولكن اتفقوا على أنهم مبتدعة. لذلك ما يقوله محمد بن حسن الجد هداه الله أن الأشاعرة من فرق أهل السنة هذا كلام باطل، كلام شر عظيم، ليس يقولون أهل السنة ولا يزال أهل السنة يصيحون، هذا كلام باطل من محمد بن حسن الجد. ولو كان حافظ الشعر العربي كله، ولو كان حافظ الكتب لا قيمة لكلامه.
إذا كان ينصب الشيخ الفوزان يقول عن الأشاعرة أنهم من أهل السنة،
الشيخ الفوزان وانا جالس هنا مجاوز الحدود هذا كبير اصير كده يقول الشيخ خذ اشاره فرقه حتى مش جبته؟
لا
كل قال لك اتصل يقول 10 سنين ينزل فوزان هنا واحده بس من اشاعره من اهل السنه لا يمكن هذا كيف هو لم يظهر يحارب الاشاعره في الدسكوت والسلف لا يفعل ولو فرضنا ان قال الفوزان بل هو من هو اعلى من الفوزان هل كلامه يقبل ويعد قولا لا قيمه لكلامه ولا يعد نعم
بارك الله فيك يا شيخ قلتم الجهميه عبروا الاسماء والصفات
نعم
والمكازله اثبتوا
اسماء بلا صفات وبلا معاني
والاشاعره
تاول
ايش
تأول معاني فهناك المفوضه هم على قسمين مفوضه لكيفيه الصفات وهذا التفويض جائز ومفوضه للمعاني وهذا التفويض باطل وبدعه
الاشاعره حينما اولوا الصفات ماذا فعل بالاسماء
الاسماء
الراجع في
تكفير
المعتزله
يا شيخ
قلت هناك من كفر
وهناك من الاظهر انهم ليسوا كفار ان عندهم شبهه نعم
يقول رحمه الله وهم في دار خلقه وامره وسط مكذبين بقدر ابليس بقدر قدره الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكامله ومشيئته الشامله وخلقه لكل شيء وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل يقتلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا بالغنا ولا حرمنا من شيء فيؤمر أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيأمر أن يهدي العباد ويقلد قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يؤمن في ملكه فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عنه ولا يعجز عن إنفاذ من مراده وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات
نعم فكما أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الله بين المعطلة وبين الممثلة فهم أيضا وسط في باب خلق الله وأمره بين المكذبين بقدرة الله الذين يؤمنون بقدرة الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء وهؤلاء هم من؟ هم القدرية فالقدرية يكذبون بقدرة الله الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء فيقولون إن الله يقدر على كل شيء فهناك شيء لا يقدر الله عليه وهو أفعال العباد فيقولون بمشيئة الله الشاملة فيقولون إن الله شاء كل شيء إلا أفعال فلم يشأها كذلك في باب الخلق لا يقولون بعموم الخلق الناشئ وإنما يقولون إن الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد فلم يخلقها وأيضا يكذبون بقدرة الله الكاملة فلا يقولون إن الله على كل شيء قدير ما يقولون إن الله على ما يشاء قدير يعني ربطوا بين القدرة والمشيئة قدرته متعلقة بالشيء الذي يشاء أما ما شاءه فإنه لا يقدر عليه والعياذ بالله ويقولون القدرية ما شاء الله لا يقولون ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن وإنما يقولون هناك شيء يكون ولا يشاء الله وهي أفعال العباد فلا تعلق لها عندهم بمشيئة الله وقدرته. وعلموا ذلك فقالوا: لو قلنا إن الله خلق المعصية وخلق الأمر وعذب عليهما لصار ظالما، والله عادل لا يذل. يقولون إن المعاصي الله ما شاءها، وإنما العباد هم الذين شاءوها وخلقوها. كذلك الطاعات ما خلقها الله عندهم، بل الإنسان هو الذي خلقها، وبناء عليه أوجبوا على الله عز وجل طائع وعقاب العرض، لأن الله عز وجل لم يشأ لا طاعته ولا معصية، فقالوا بالوجوب الله عز وجل. قالوا أن الله يجب عليه أن يثيب الطائع، لأن العبد هو الذي كسر الطاعة، فيجب على الله أن يثيبه عليه. يعني ليس هذا من فضل الله، وإنما هو أقول على الله، ليس هذا من فضله، وإنما هو واجب عليه أن ينفذ الوعد والوعيدة والعياذ. وليس له أيضا أن يعفو على عن العاص ولا أن يغفر له، لأنه توعد، والله لا يخلف الميعاد. كيف نجيب على هذا الكلام؟ اختصارا نقول: أنتم قررتم من القول بأن الله عز وجل لم يخلق المعاصي، لكن عذب عليها. يعني هم قالوا أن الله لم يخلق المعصية، ومع ذلك يقولون يجب على الله عز وجل أن يعاقب العاصي، فهم فروا من شيء وهو تنزيه الله عز وجل عن خلق المعصية، ووقعوا فيما هو أشر من ذلك. وهذا الذي نبنى دائما في كل أبواب التقرب لله عز وجل: إياك أن تسلك سبيلا لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأسماء والصفات، ولا في العبادة، ولا في الدعوة إلى الله، ولا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا في التمكين لدين الله. سلك الطريق الذي سلكه الرسول، لأنه هو أقرب طريق إلى تمكينك وإلى نصرك، فضلا لا طريق غيره أصلا، ليس هناك طريق غير هذا الطريق. وعليه لما قالوا هذا فلازم قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريده الله، ويلزم قولهم الفاسد أيضا أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. يعني الله يريد الطاعة والعبد يريد المعصية، فغلبت مشيئة العبد
مشيئة الله
عز وجل، وهذا باطل. بل هو من أعظم الفساد والبطلان والعياذ بالله. ويلزم من مذهبهم أيضا أن يكون شيء في الكون لم يخلقه الله، إذا من يخلق غير الله؟ يبقى إذا هناك خالق مع الله، بل أنتم أثبتتم خالقي، فكل الخلق الذين وقعوا في المعاصي هم خالقون لأفعال. فلئن أن أثبت النصارى إلها فأنتم أثبتتم آلهة وخالق، ولئن أثبت المجوس إلها أو إلهي أحدهما للنور والآخر للظلمة فأنتم أثبتتم خالقين كثر، خالق للطاعة هو الله وخالقين للمعاصي هم سائر الناس، لأن النبي قال كل بني آدم خطا. ولكن القول بأن الله عز وجل خلق المعاصي هذا ليس فيه إشكال، لأن الله تعالى خلق المعاصي والكفر لحكمة بالغة، بل إن العلماء التمسوا في خلق إبليس حكما وعلا وأسباب. يعني لو لم يوجد إبليس ويوسوس للناس هل ترفع درجاته في الجنة؟ ولذلك إذا وسوس الشيطان المعصية فتركها هذا أجره أعظم، ولا إذا لم يوسوس له الشيطان؟ ولذلك في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اختص بأنه ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. أجل كيف نخرج؟ وأيضا لو ما توجد المعاصي هل توجد عبودية الدعوة؟ لو ما وجد الكفر هل توجد عبودية الدعوة إلى الله؟ لو كل الناس مؤمنين الآن في حد حياته حد الدعوة تكون الكفار يعني التوحيد، والأول موضع منك يكون عصاة الموحدين. لو كل الناس مؤمنين هنحتاج دعوة؟ خلاص لا. لو كل الناس طائعين ما فيش معاصي أبدا هيبقى في أول موضع منك الذي هو أساس خلية هذه الأمة، كنتم خلية أخرى للناس تأمرون المعروف كان قام سوق الجهاد الذي هو من أقصر الطرق إلى الجنة. ها؟ إذن هذه الأشياء خلقها الله عز وجل لحكمة بالغة سبحانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ليس إليك معناه أنه إلى غيرك، أليس كذلك؟ ها؟ لا أو نعم ما ليه تخرج هذا الحديث هذا صحيح؟ والشر ليس إليك ماشي
ليس إليك شرعا وليس كونا وقدرا.
أيوة كونا وقدرا لا شرعا ودينا أو إيجادا وخلقا لا محبة ورضا، هذا قول. والثاني الشر المنفي هنا هو الشر المحض، والله عز وجل له في كونه شرا محضا، بل كل شيء خلقه الله عز وجل لحكمة بالغة سبحانه. إذن الشرور بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة إلى الله عز وجل فهي خير ورحمة. لماذا؟ هي في حق الله خير ورحمة لأنها مبنية على الحكمة. والفرقة الثانية هم الجبرية، وهؤلاء مفسدون لدين الله، فيقولون إن العبد مجبور على أفعال وليس له مشيئة ولا قدرة ولا اختيار. فالأولون في المشيئة العبد، وهؤلاء نفوا مشيئة العبد فقالوا هو كشف مهب الزيت كالسعفة تقلبها الريح كيف شاء وكالميت بين يدي المغسل، ليس له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة، فأفعاله كلها اضطرارية بمنزلة حركة المرتعش. يعني واحد في البرد الشديد بيرتعش ليس له قدرة في هذه الرأس، تمام، وحركة النائم وحركة الأشجار عند هبوب الريح. فيقولون إن الأفعال هي أفعال الله في الحقيقة، فالذي يصلي في الحقيقة هو الله، والذي يصوم في الحقيقة هو الله، والذي يجاهد ويحمل السيف للقتال في الحقيقة هو الله والعياذ بالله. ويقولون أن العبادة إنما هم وعاء الكوز لأفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الفاعل على الحقيقة إنما هو الله عز وجل. فهؤلاء طرف النقيض، القدرية في طرف والجبرية في طرف آخر. وكان نتيجة هذا المذهب الفاسد أنهم عطلوا الأمر والنهي والثواب والعقاب، فعن الجبرية يكون قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل له فائدة؟ ها؟ لا فائدة له، ولا حرموا الزنا لا فائدة فيه. ولذلك يعذرون العبد ويقولون من ترك الصلاة فهو محرم. ليه؟ لأنه مجبور على ترك الصلاة. كلام يعني لا يمكن يصدق، لولا أنه مكتوب في الكتب لعلمناه من باب التزعبلات والترهات. ويقول أن العبد مجبور على كار الزنا وشرب الخمر وغيرها والعياذ بالله. وعلى هذا تبطل الشرائع وتبطل الأوامر والنواهي، ويكون التشريع عبثا، وتكون الأوامر والنواهي عبثا، ويكون رسالة الرسل وإنزال الكتب ضرب من العبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأي الذي أقبح، القدرية ولا الجبرية؟ كلهما قبيح، ولكن هناك قبيح وهناك أقبح. الجبرية مذهبهم أقبح جدا. فالقدرية وإن كانوا يقولون إن الإنسان يخلق فعله إلا أنهم يعظمون الشرائع والأوامر، وأما الجبرية فهم يبطلون الشرع ويقولون المرء منهم، ويقول المرء منهم أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري. أنت بتلوموني ليه؟ من اللي كتب علي؟ من الذي كتب علي الشرك؟ من اللي كتبه؟ يقول له الله. خلاص، يقول لك يا سيدي أنا إن عصيت الإرادة الشرعية فقد وافقت الإرادة القدرية الكونية. ولذلك وهؤلاء يقول أحدهم معترضا على الله ساب بأنه يكلف العبد وهو مجبور على أفعاله، فيقولون القاء في اليم مكتوفا وقال إياك ألا بالماء والعياذ بالله. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل أفعال العباد، وصلي حقيقة هو الله، والعاصي حقيقة عنده هو الله والعياذ بالله. تمام، فكيف يكون ألقاه في ذلك ويقول له إياك أن تفعل ذلك؟ هذا ضلال عظيم والعياذ بالله. لذلك بعض الإخوة يقول هذا البيت هو باسم خبيث، إياك ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتلى للماء. أكيد قلتوا بكده يقال، يقوله بعض الناس.
نعم، في موضع آخر
كيف
تقول ترقيه بدا ثم تقول
ها؟ لا، نحن لا نقول، الحمد لله الآيات والأحاديث وأقاويل السلف كافية. لماذا نقول قول الجبرية؟
يعني الشاعر أصلا جبري.
لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نقول ما حدثنا إليه؟ هذا أشبه ما يكون بمن استشهد بمن؟ بالشعراء كالشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية اللامي عن من استشهد بالشعراء، بل استشهد بشاعر النصراني الأخطل لما قال ها؟
قبحا
كلاما
إن الكلام فؤاد وإنما جعل اللسان على ما على 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 الفؤاد دليل. يعني لما يستشهد الأشعر لأن كلام الله عز وجل كلام نفساني بغير صوت ولا حرف ولا حرف، عدل بالآيات والأحاديث أن يأتوا منها فاستدلوا بقول الشعراء الذين قال الله به والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون. وليتهم استشهدوا بقول شاعر مسلم وإنما استشهدوا بقول شاعر نصراني. ونخشى أن نجد في أن نسمع في أيام مقبلة مثل هذه الأقاويل. نخشى
عشان الوحدة الوطنية.
نسأل السلامة والعافية. لأن مجالسنا إذا شملت واحتوت كل مبتدع فكل لا بد أن يجلي جدله. يعني آخر مؤتمر سبحان الله الإنسان يعجب. فالنبي عليه السلام قال فتن تقطف بعضها بعضا، في رواية يدفق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول العبد إني مهلكتي، ثم تأتي الأخرى اللي بعدها يقول هذه هذه ده اللي فاتت دي كانت سهلة خالص. لما ظهر قسيس وما كانش قلنا استعظمنا الأمر ولا ما استعظمتهوش؟ كل استعظمت قسيس فان من برامج يجي يلقي محاضرة في مجلس فيه ملتحي. لا ما تزعلش، ده النهارده الباب شنودة قاعد مع الشيخ الأزهر والشيخ حسن معاهم ويلقوا كلاما فيوزع عليكم، مش بس فنما برامج الحيث، لا ده شنودة نفسه. وكما قال النبي عليه السلام فتن يرقق بعضها بعض، حد دلوقتي بيجيب سيرة فرناند رمز خلاص رققه غيره، رقق فتنته غيره من فتن. فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قيل شعر فرقة من فرق السنة والناس جالسين عادي تمر سهل. الأشاعرة أسهل من الرافض، لأن واحد تاني بيقول لي الرافض، وتعلمنا من إخواننا الرافض، وتعلمنا من إخواننا ومن أعظمهم أخونا صاحب الحكومية اللي هو من خميس الزنديق الملحد، تعلم من أخيه الزنديق الملحد الذي كفر ما قال كلاما خطيرا جدا في كتاب الحكومة الإسلامية والعياذ بالله. وهؤلاء القوم عن الجبرية يقصدون بهذا المثل أن الله عز وجل حينما يأمر العبد بالأوامر والنواهي وهو الذي يقدر عليه غيره، يقصدون بهذا البيت ألقاه في اليم مكتوفا، يعني كتفه ورماه في البحر وقال له اوعى تسلم، تمام. هذا تماما كحال الله عز وجل في اوامره ونواهيه مع خلقه، نهاهم عن الشيء وهو الذي يفعله اصلا وليس هم. والعياذ بالله فهم مجبورون على فعلهم بمنزله المكتوف الملقي في البحر حين تطلب منه النجاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول إن الثواب والعقاب ليس على الأعمال، والرب تبارك وتعالى إنما ينعم ينعم أهل الجنة بمجرد المشيئة والقدرة وليس بسبب العمل، وإنما بدون سبب وبدون عمل، لأن جنته مرتبطة بمشيئته وقدرته وليس أوامر ونواهي والعياذ بالله. ويقولون الأعمال الصالحة ليست سببا في دخول الجنة، والشرك والمعاصي ليس السبب كل النار. ثم ليه؟ إن المشيئة الإلهية تجمع بين المتفرقات وتفرق بين التماثلات. ورئيس هؤلاء القوم من؟ تظنون من؟ الجبر. الذي لما ذكره ابن القيم قال كأن الله اشتق له اسم من جهنم. ومن شؤم تسمية أمه له أن تمته جهنم، لو على أن تصبح بعد الهاء جهنم. وهذا من شؤمه من أول ما ولد، والعياذ بالله أنت جهنم.
فهو الحطب.
نعم.
وقد
اشتهر هذا الجهل رئيس الجهمية بأربع عقائد بعض كلها أفضل. فقال العقيدة الأولى نفي الصفات، فأنكر الأسماء والصفات أشباها مجردا عن الاسم والصف. والعقيدة الثانية في الأفعال هو جد، يعني صفات معطل، وفي أفعال العباد جد. يقول أن العبد مجنون على أفعاله. والعقيدة الثالثة جاهل، فيقول أن الإيمان هو المعرفة، فأثبت الإيمان لإبليس وفرعون، لأن كل من عرف ربه فهو مؤمن، وعليه فالكفر لا يكون إلا بترك الجهل بالجحود الذي هو ضد. إذا جحد ولو زجر الصلاة ولو صلى لغير الله ليس عنده كان الإيمان عنده هو المعرفة، والكفر عنده يكون بالجهل بالله عز وجل والعياذ بالله. ولو فعل جميع الكبائر والمنكرات ونواقض الإسلام لا تضره إلا إذا جعل ربه به لقلبه والعياذ بالله. يعرف من خير سنونية فرم المصاعب في الحشوش واسجد لكل صنم على وجه الارض لسه يمش، واصحف في النجاسات وادعسه بقدميك فلسه بمشك على قول الجهل ولله والعياذ بالله. والعقيده الرابعه قول ان الجنه والنار تثنيان يوم القيامه. والجبرية لما عطل الأمر والنهي والثواب والعقاب صاروا من ذات المشركين الذين قال الله عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شرك. وأما أهل والجماعة فهداهم الله للحق، فكانوا وسطا بين القدرية وبين الجبرية، فلم يقولوا بقول الجبرية إن العبد مجبور على أفعاله وليس له الاختيار، بل قالوا إن للعبد قدرة وله اختيار، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته، وله مريدا مختارا يفعل بقدرته واختياره ما يشاء. ولا يقولون إن العباد خالقون، إن العباد خالقون خالقون يفعلون، يقولون إن الله خلق العبد وخلق قدرته وإرادته واختياره، والعبد هو الذي يباشر أعمال بفتحه واختياره وإرادته، والله عز وجل خلق له تقديرا وخلقا وإيجادا. الله سبحانه وتعالى قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال عز وجل من تمام حكمته فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عز وجل إن جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسوا الله فنسيهم ويذكرون وينكرون، يخادعون الله وهو خادع. لذلك هؤلاء يقولون أنه ليس في القرآن بأس سببين، كل الباءات في القرآن ليست سببين، ويعتمدون في ذلك على بعض النصوص. يقول عليه السلام في البخاري لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قالوا أن الجنة دخولها ليس بسبب العمل، بدليل هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت حتى أن قال ولا قال الجنة إنما تكون بمشيئة الله وقدرته. كيف نجيب على ذلك؟ بس طيب ماشي.
أعمال الشيخ في تفاوت الدرجات في الجنان تفاوت بها المؤمنون والجنة تقولها ابتداء برحمة الله ومن عذب الله فبعذبه.
أبو هذا الحديث كيف نخرجه؟ لن يدخل أحد منكم الجنة أو لن نفي ولا مش نفي نفي ولنتم التبغيل لجهاد الخوارج بس هجهد إيه ولا إيه خوارج ولا مرجئة ولا قتلية ولا معتزلة قتلت المجلس الواحد طيب بعد حين يسمع بعض المقاطع بس مش اللقاء كامل ايه فيه كلام من الجبري كلام من الرافض كلام من الخوارج وكلام من المرجع وكلام من المعتزلة ليش تجديه يا ست هناء قدره الله عليك قدره الله عليك يعني انت خلاص تشوفي الشعر تكشف عن صدرك واظهري نهديك مقدر عليك تعملي غصب عنك ليس لك فيه قدرة ولا اختيار ولا مشي
جبري
والإنسان يعني أما يشوف شيخ بلحية يعني واحد يتكشف شعرها كان يستعظم هذا لكن حينما يسمع هذا القول يهون وإن كان ليس بهين يهون عنده هذا الأمر إن مجرد النظر للمرأة الكاشفة إنما هو معصية قد يستغفر الإنسان ربه جل وعلا من هويته أما أنت لبسك دي بقدر الله يا ستي هناء يا أخت يا أخت ما أعرف هذا كلام باطل هذا كلام باطل نعم فكيف نجيب على هذا أو نوجه هذا الحديث ماشي
لو الإنسان يدفع الجنة بعمله أي
البائع العوضية
أو
البائع الثمنية
تمام
نعم
ليش هذا ثمن أو
جد
ثمن لهذا العمل
وعوضا نعم ما الذي حملنا على ذلك كمل يا دكتور محمد كمل الإجازة
من يدخل أحدكم الجنة بعمله
أنت مشغول ليه أنت وعاد قول يا عاد الذي نفاه الأسباب
هي باء العوض
أو الجمع الباء في الحديث باء العوضية أو الثمنية
طيب
يعني احنا قلنا هنا أن الباء للعوض ليه لأن في نصوص أخرى في القرآن والسنة تدل على أن الجنة سببها العمل وهو قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم يعني بسبب وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم وهذا من وصفية أهل السنة أنهم يجمعون النصوص في المسألة توفي معاك وسبب في الإجابة أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون بطرف من النصوص يدعون الطرف الآخر وهذه من أعظم النزاع في مذهب أهل السنة وطريق سبيل أهل السنة والجماعة تمام ويدل على التبحر في العلم لأن بعض الناس يشك في الإيمان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الخلاف بين السنة ومجاهد الفقهاء خلاف لفظي أول هذا إما جاهل لما نكلمه نقول له أنت رجل دكتور جاهل ولما نضعه في نفسه إما جاهل وإما وأنه مغلط يكذب على شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام قال تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا إما أنه جاهل أو إنه مغلط يعني يكذب على شيخ الإسلام وأيهما أخذ جاهل ولو قلت الآن الدكتور جاهل إيه يحصل لك ويتعلق بالسد. نسأل الله السلامة والعافية.
زيد الصهر
الباب الثاني يعني أن الجنة فهو في دخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم. وأما الحديث لن يدخل أحد منكم بعمله يعني عوضا وثمنا عن عمل، لأن أعمالنا لا تحملنا على أدنى درجات الجنة أدنى. ابن القيم رحمه الله لما تكلم في النية والصفالة غفر الله له في وصف الحن حول عين الصفالة ليته رحمه الله له، يعني تتعجب على هذا المعين حتى ولو أدنى درجات. وأقل رجل في الجنة كما في البخاري رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيأخذ الله عز وجل عليه الميثاق ألا يسأل شيئا غير ذلك، فيمكث ما شاء الله أن يفعل، ثم يقول يا رب خرجني من الجنة ولو شئت أن أعمق، فيقاتله الله ويأخذ عليه الميثاق ألا يطلب شيئا غير ذلك، إلى أن يقول الله عز وجل يا عبدي اذهب فادخل الجنة، فيذهب ويقول يا رب وجدتها ملآه، يعني خلاص إيه مليان مش مجال، فقال يا عبدي اذهب وادخل الجنة فإن لك قد 10 أمثال الدنيا وما فيها، في رواية أعمل في الدنيا، ده اللي هو إيه أدناهم منزلة، وما أعلمنا الله عز وجل عنه 100 درجة، وهي ليست 100 مفتوحة، لأن الرسول قال إن في الجنة أو قال بالجنة 100 درجة، هذا كقول في الصحيحين عن أبي إن لله 99 هذا أدناهم منزلة، قدر الدنيا كلها وما فيها بسيارات سيارتها بأرضها بغنمها بإبلها بكل شيء بعمارتها بكل شيء فيها، يعني لك أن تتأمل هذا المعنى. ذلك ما قال من أحد متى الراحة قيل عند وضع أول قدم في الجنة، مفيش فعل. قل براء بن عازب رضي الله عنه في قول الله عز وجل في سورة الحاقة قطوفها دانية، يقول البراء متدلية على أهلها إذا قام استفعت بقدر قيامه وإذا نام نزلت بقدر نومه إذا اضطجع، ومع ذلك فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليس لها نوت معين تقطع فيه ولا تمنع لسقم ولا برد، لأن من دخلها يدعم فلا يبأس أبدا، ويشب شباب فلا يهم أبدا، ويطح فلا يسخب أبدا. نسأل الله أن يصبر الرجل أهلك ويقوم فإذا هي بشرا كما كان، كما قال الله فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني البنت في بداية سن النهوض صغيرة لا تباغض ولا تفاحش بينهما، الحور العين زوجتان يرى مخ ساقها من وراء الحسن والجمال، من الحسن والجمال، لو اطلعت احداهن على الدنيا منها لانارت ما فيها ونصيفها على راسها، اي كما رأى اذا ضحكت انارت اسنانها ما اشتار الجنة، نعيم عظيم. وقيل نسأل الله ان تصلي اجمعين.
يقول رحمه الله ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من ذكرها على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا بما يفعله فهو أمر مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيئا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأوفي بالأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، يخرجونهم من الإيمان بالكلية ويقربون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والإقرار بالكلية. فيؤمن أهل السنة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان والجزء الذي يكون به الجنة، وأنه لا يخلدون بالنار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل شفاعته لأهل الكبائر من أمته.
هذا الكلام كله يدل على تبحر هذا العلم، هذا الرجل في العلم ولا لا؟ تكلم في القدر يعرف مذهب الفرق وكيفية الرد عليه، تكلم في الوعد والوعيد يعرف مذاهبهم ويرد عليه، تكلم في الأسماء والصفات يعرف مذاهبهم، تكلم في الميل والنحل والأمم السابقة اليهود والنصارى يعرف كيف يرد عليه. لذلك يقول الله في ترجمته أنه كان أعلم بكتب الفلاسفة من أهلها وأصحابها، كان إذا أراد أن يناقش أحد من أهل المذاهب كان أعلم بمذهبه منه، وربما نظم في رده على بعض البدع أهل البدع 40 بيتا من الشعر وهو رد عليه، يعني حاضر مش حافظ الشهر راجع عدل أسبوع يحفظ الحقيقية ولا يحفظ اللامية ولا السفنية، هو والد يهضم ليرد، وربما قلب الدليل عليه، فكان إماما عظيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان مبتلى وسجن هنا في مصر في الإسكندرية، سجن في دمشق، بل مات مسجون رحمه الله. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقرر قول أهل السنة لا تجحر إلا إلى 3 مساجد رحمه الله. هؤلاء أئمة عظام سلفنا وأئمتنا رحمه الله الإسلام. وقد بين رحمه الله تعالى في هذا المقطع أن أهل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيد والمرجع، فكما أنهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التنفيذ، فهو في باب خلق الله وأمره وسط بين القدرية والجبرية، فهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجعة، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. والأسماء المراد بها هنا تسمية الإنسان كافرا أو مؤمنا أو فاسقا، وأما الأحكام فالمراد بها الحكم على مرتكب المعاصي والكبائر. والوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة سموا وعيدية لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد على الله عز وجل، والخوارج المعتزلة متفقون على أن مرتكب الكبائر يخرج من الإيمان. ولا يبقى معه شيء منه، فلو زنى المسلم فهو كافر عند الخوارج، يعني يخرج من الإيمان ويدخل الكفر. وأما عند المعتزلة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، أين يذهب؟ يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين. ما مع اتفاق الطائفتان على انه في الاخرة مخلد في النار. وعليه اطلوا احاديث الشفاعة المتواترة والتي في اعلى مراتب الصحة في اخراج عصاة الجن من النار. ويقولون من دخل النار لا يخرج منها ابدا. موحد موحد. وقابلهم في ذلك المرجئة فقالوا اذا فعل الكبائر اذا زنى اذا خمر اذا قتل النفس لا يتاثر ايمانه بل هو مؤمن كامل الايمان بل ايمان الفاسق السكير كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل. والمرجئة طائفتان، الأولى الذين يقولون أن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي، حتى لو ارتكب جميع نواقض الإسلام ما دام انه عرف ربه بقلبه. فلو سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الانبياء وهدم المسيح ورمى المصحف في الحش او في الحش وفعل جميع المنكرات وهو يعرف ربه بقلبه فلا يفعل، بل لا يؤثر هذا في الإيمان إلا أن يجهل ربه بقلبه وهو في الدنيا مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة في الجنة لا يعذب في النار. ورأي أولئك القوم من ما معنى هذا الخاص؟ ما
يعني يعرف الخالق الرازق ولا يعني الاسماء والصفات وتعبد بنفسه؟
لا هو ينكرون الاسماء والصفات ويعطون الاسماء. ورئيس هؤلاء يظنون الجهل، استاذهم الجهل ولا يعلم الله. الطائفه الثانيه مرجئه الفقهاء، الجهل بن صفوان، وينسبون إليه الجهلية عندهم الإيمان والمعرفة. مرجعة الفقهاء وهؤلاء يقولون أن الإيمان هو التصديق والناس التصديق والتلفظ، والناس يهون في الإيمان والتفاضل بينهم إنما هو في الأعمال. والناس متساوون فيه يعني في أصله، وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإنما يسمونها وطاعة إلى آخره. فتوسط أهل السنة والجماعة بين هذه الفرق وقالوا أن العاصي ارتكب الكبيرة نقول عليه أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه ويقولون تفاوت الناس في الإيمان في أصله وكمال. وأما المرجع فيقولون أن الناس في أصله سواء، وهذا مما أخذه علماء ومشايخنا على الطحاوي رحمه الله في عقيدته، لأنه من المرجع الفقهاء أبو جعفر الطحاوي. سينبه الإخوة الذين درسنا في الحضانة وفي المراحل الأولى ابتدائي الذين حفظوا أبناء الطحاوية أن ينبهوا على هذا التنبيه، فقد نبه عليه سماحة الشيخ باز، نبه عليه شيخ أيضا، ونبه عليه الشيخ صالح فوزان، نبه عليه الشيخ صالح على الشيخ، كلهم نبهوا على أن قول الطحاوي غفر الله له والنبي أصله سواء هذا القول خطأ، وإنما هذا القول عامة المرجعة. لأن تصديقك بعد تتعلم العلم الشرعي كتصديقك بعد ما تعلمت لا شك لك، فالتصديق نفسه يزيد وينقص. يبقى هذا قول أهل السنة في مرتكب الكبير. وهل هذا ينطبق على المصر على الكبيرة أو الذي يفعل الكبيرة وهو يعلم أنها كبيرة؟ نعم، كما سبق معنا نقل إجماعات أربعة أو خمسة على أن مرتكب الكبيرة، على أن المصر على المعصية أو الكبيرة أمره إلى الله المشيئة، حتى لو لقي الله عز وجل بها. نعم، لو لقي الله بها. لذلك نحذر من بعض العبارات التي هي خارج المعتزلة، لما يقول بعضهم أن المصر على الكبيرة يعد مستحيلا له، أو من قال أن الربا حرام وتأفعله فهذا كافر، هذا الكلام باطل، لأن كل من يعرف أو أغلب من يتعامل يعرف أنه حرام، فسواء قال سأفعله بلسان مقاله أو فعله بلسان حاله فهذا قال أنه سيفعل إما بالحال وإما بالمقال، فهذا لا يؤثر في جانب الناس أو ذي الكافر، إنما هو عاصم. ولذلك لو فعله وهو جاهل فليس بعاصم، لو قال أنا لا أعلم أن هذا الشيء اللي بقى. يعني كثير من الإخوة حتى أصحاب يعني الذين هم الاستقرار بلهم الاستقرار قد يعمل أنه هو ربا، هو لا يدري، أليس كذلك؟ لا يدري أن هذا الشيء مثلا ربا. أتفع لي إخوة من ليبيا أولا، وهذا منتشر عندك مني أكثر من ثلاثة أو أربعة تصل في وقت الفريق، يعطي الجوازات لشخص يعني أن يبدلوا العملة الليبية الدولار للعملة الليبية اللي هي الدينار الليبي، فيعطوا شخص في مكتب هناك المال لكي يقدم لهم ويأخذوا ويعطوا مال الدينار الليبي الذي يشتري لهم به دولار، يعطون موظفا أو شخص آخر، وهم يبيعوا ويشتروا مع هذا الشخص صاحب المكتب وليس مع المصر. خلي بالك هذا الفرق كثير، لأنه يفرق جدا إذا كان هو تمثال عما إذا كان بائعا أو مشتري، لأن هذا له حكم وهذا له حكم، فيأخذ منهم عشر جوازات يديهم ما أخذهم من تسعة ويأخذ هو العاشر، هذا حال. والحال الثاني إن هو يوم الدولارات بعد عدة أيام ويكون بائع ومشتري معهم ويتفق على سعر الدولار في نفس المجلس، ثم يأخذ منهم الدينار ولا يعطيهم الدولار، أما حكم هذا البيع؟ يجوز؟ لا يجوز. لما؟
لأن يد بيد المحام بها.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الصحيح قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف الولد الصالح رضي الله عنه فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كانت العمله من جنس واحد يشترط شرطان: التقارب في المجلس والتساوي في الوزن. اما اذا خرج الاصناف فيسقط شرط ويبقى شرط. يسقط شرط المساواة في الوزن او الكيف، ويبقى التقارب في مجلس العقد. تمام. واخذ ليه الاصناف انه في اخر الزمان من لم يصبه الربا فانه يصيبه غبار. المذيبة سينتشر جدا بين الناس. وقرأت لذلك بعض الإخوة يشدد في مسألة حرص السلعة الذي يسميها الفقهاء مسألة التورق، ويقول حرام وضيق من الناس على الرغم من هي مقر الشرعي لعدم التعامل معه. في بنك الآن غير ربوي؟ أنا لا أعرف بنك مش ربوي ولا بنك نعرف أنهم بتعملش ربوي. كله ربا، كله بعلمه انه يتعامل بسه معلم اما ظاهر او ظاهر. لا شك ان لو اشترى سلعة يعني اجلا وباعها حال هذا نقر الشرعي نقر الشرعي بشرط ان هو يتملك هذه السلعة يتملك ويبيعها ما فيش مال، لكن يما عند الحاجة. لكن تضيق الناس تشدد العلماء أباحوا هذه الصورة. لا كان يستدل كلام العلماء
هذا السؤال سؤال انه يعطوه الجواز لكن من غير تقابض في المال، لان المصرف يعطي على كل جواز
الاخر. هذه صورة ثانية،
هذه صورة نعم هكذا كل الصور. لا يعطي احد اي لان المكاتب الخارجية تتعامل مع المصارف، فهذا صاحب المكتب ياخذ منك الجواز ثم يذهب به هو الى المصرف ويشتري مع المصرف. انت لك الارباح على الجواز، يقول لك على هذا الجواز عليه مثلا 200 دينار و 300 دينار، لكن ليس لك دخل في البيع والشراء بالدولار، لأن كل جواز عليه 2000 دولار. هكذا الصورة، يعني ما الصورة لك 10 ويقول لك
يعني صاحب سمسار ولا بائع؟
هذا صاحب المكتب سمسار، لكن لا شراكة به في البيع والشراء. يقول لك هذا الجواز على جوازك 300 دينار، لا ما تتفقوا.
يعطيك على جوازك؟
على 300 دينار، ليس لك شأن بالبيع ولا الشراء في الجواز في المصرف، هو يذهب بالمصرف.
طيب ويعطيك جواز على 300 دينار مقابل ايه؟
مقابل انك تعطيك الجواز، لان الجواز يخرج 2000 دولار.
لانه يخرج 2000 دولار؟
نعم.
طيب هو نفس الكلام.
يعني هذا يعني الصورة فقط بس.
هو نفس الكلام.
لانه اجاز لهم
لانه باع مال بالمال وحط في النص بس ايه؟ جواز. وهذه ليست تورقا. لان السلعة تباع وتشترى. ولكن حيلة كحيلة اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فتحرم ووضع الشباك يوم الجمعة وصادوا يوم السبت وصادوا بعد ذلك أو يوم الجمعة وصادوا يوم الأحد.
يعني هناك من مشايخ سلام هذا الفعل وقال لهم إن هذا الفعل جائز لكن سد للذريعة لا تعمل هذا الفعل، يعني جائز ليس فيه وجه من التحريم.
كيف جائز؟
قال لهم هذا الفعل الصورة التي أنا أتكلمت عنها.
ويعطيه 300 دينار مقابل
ماذا؟ مقابل أن يعطيه الجواز،
مقابل أن يعطيه 1000.
لأن الدولة أرادت من الشعب أن الدنانير، لأن الدولار كثر في المصارف وليس هناك دينار يعني حتى يتقاضى الموظفون مرتبات.
معلش يا شيخ، هو 2000 دينار من عنده، هو 2000 دولار في المصرف ثمنها بالليبيا 2500 تقريبا، ويأخذ الجواز ولا يطلب منك مال. يأخذ الجواز ويطلع من جيبه 2005 ويخرج 2000 دولار ويعطي صاحب الجواز 200 دينار، لأنه إذا باع دولار سيكسب فيه مثلا 400 دينار. يعني إذا العملة الليبية خارجة من جديد يذهب ويبدله في محلات الذهب بدينار من جديد، فيكون سعره في محلات الذهب أكثر من هذه المطرح.
أيوة، لكن أعطاه 200 دينار
الفارق يخرج 500، يعطيك منها مثلا 300 مقابل الجواز، لأنك أنت أخذ الجواز الذي تقص به الألفين دينار.
لا هذا حيلة بس الجواز. الجواز لا يباع ولا يشترى أصلا، ليس سلعة، وإنما هو وسيلة لأخذ الإيه؟ المال اللي هو بيتعامل مع الدين.
لو أعطاه الجواز مخصص منه فلوس.
لو أعطاه الجواز
مخصص منه فلوس.
على سبيل أكيد حيتهم إنه مجنون. كيف أعطيه الجواز ما خدش منه فلوس؟
الله عليك بالنسبة للمسألة التورط يا شيخنا علي، خلافية بين العلماء.
نعم والصواب الجواز. التورط يعني يحتاج ورق مالي أدى فيشتري سلعة ويبيعها بعد ذلك من أجل هذا الورق النقد. لا ليس حيلة، ليس مشكلة الحيل كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غرف الأحكام، حيلة شرعية وحيلة غير شرعية. وأما احنا مش هنجيب درس عشان نخلص الشيء. نعم.
اشترط امتلاك السلعة.
نعم.
لو اشتريت سيارة وأوراقهم عن الصالة مثلا.
نعم. لازم يتملكها أول. لازم يتملكها وفي نقلها كلام بين أهل العلم. أما الطعام والشراب فينقص. أما إذا لا طعام وشراب فعلى خلاف. على قولين أظهر هما أنه لا يشترط نقلها. وبعض العلماء قال يشترط نقلها. يعني من محل إلى مخازن الشخص المشتري. نعم.
في الحديث هذا اللي ذكرته انه بيع كذا شيء اذا اختلف سبيل الاصناف، او فهذا المقصود الست الاصناف هذه يجري فيها ربا او الاصناف البيع والشراء عموما
كل ما كان مكينا او موزونا او فيها علة في الثمن. ولذلك هذه الاصناف ليس على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل. يعني فاصوليا مثلا بعث كلها فيها الكيل. نعم. يقول رحمه الله: وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله ورضي عنه وثق بقضية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أن إمام معصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفرقوا وكفروا وكفروا الأمة بعدهم والأمة بعدهم كذلك. والأمة بعدهم كذلك.
أعد وأن الصحابة.
قل وأن القدر ظلموا وفسقوا.
وفسقوا.
الخاصف.
نعم وفسقوا.
وكفروا.
نسخة الشمس. نعم قصر. أيوة قصر. هي مشددة عندك؟
نعم مشددة. هل مشددة؟ وفرق مشددة مضمون.
لا. وفرق. نعم وكفروا.
وكفروا الأمة بعدهم كذلك.
وكفروا الأمة بعدهم عندك؟
على الخافضة.
طيب اكتب في نسخة وأن الصحابة فسقوا وكفروا فاصلة والأمة بعدهم كذلك، يعني وقع فيهم هذه الثلاثة، ولعل هذا أفضل. وأن الصحابة ظلموا وكفروا الأمة بعدهم كذلك
في نصف، والثانية وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا والأمة بعدهم كذلك. نعم. أو والأمة بعدهم كذلك والأمة
وربما جعلوه نبيا أو إلها بين الجاثيم الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، يحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلاف علي رضي الله عنه وإمامته.
وهذا أما أهل السنة في الجماعة هو موافق بين الصحابة بين الغلاة الكفاة، والغلاة هم الشيعة والرافضة، والجفاة هم النواصب وهم الخوارج. فالرافضة يفضلون عليا
على أبي بكر وعمر، ويقولون هو أفضل من أبي بكر وعمر، ويقولون إنه الإمام المعصوم، ويقولون قبحهم الله إن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وغرموا وفتكوا. وأخذوا النصوص التي تدل على أن الخليفة بعده هو علي، فولوا أبا بكر الخلافة زورا وظلما وبهتانا، ثم ولوا عمر الخلافة كفرا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان الخلافة زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت النوبة أصوله النوبة وصلت النوبة للخليفة الأول هو الإمام المعصوم علي، ويقولون قبحهم الله النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما بعده، ولهذا يسمون ذي الاثنى عشرية، ويقصدون بهؤلاء الأئمة علي بن أبي طالب الخليفة الأول، ثم الثاني من ابن الحسن بن علي، والثالث ابن الحسين ابن علي، وبعد علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر محمد الصادق، جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، نعم محمد الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء في العراق 60 و200 260 ولم يخرج إلى الآن
لسه جوه،
نعم، وقد مضى الآن قرابة 1200 سنة، ولا كان أقل من 200، دخل سنة 260 وإحنا كم الآن؟ نعم قرابة 1200. هو شخص موهوم لا حقيقة له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيم ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوه السرداب وهو ابن 2 أو 3 أو 5 سنين، وفي كل سنة يأتون إلى باب السرداب ويأتون بدابة ويشترون السلاح وينادون بأعلى أصواتهم يا مولانا يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه في القرن السابع الهجري إنه يوجد منهم يعني الرافضة أقوام في مناطق بعيدة على المشهد في العراق وفي أهل المدينة وغيرها يقفون أوقات الصلوات في أوقات عينوها لا يصلون، وإذا قيل لا تصلون قالوا نخشى أن يخرج المهدي ونحن في الصلاة فنشتغل عنه. وأما أهل السنة فيؤمنون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الرابع، وأن ابنه الحسن ابن علي تولى الخلافة 6 ثم تنازل عنها لمعاوية، لذلك 5 خلفاء الراشدين من الحسن وليس عمر بن عبد العزيز، والحسن أفضل من عمر أنه صحابي. وأما عمر بن زيد فإنه مجدد رحمه الله. فاض المال في عصره لما أقام القسط والعدل، حتى أنه كان الرجل يذهب للصدقة فلا يجد من يأخذها، وزوج كل من أراد الزواج. في آخر الزمان أيام عيسى عليه السلام سيبذل الرجل صدقته من الذهب والدنانير فلا يجد من يأخذها. قيل لانشغالهم بالفتن والحروب فلا يحتاجون هذه الصدقة، وقيل لفيضان تصبح الصدقة بالذهب. فهذا قول أهل السنة في الحسن فيه علي، وأما الحسين فقد غدر به أهل العراق وقتله. والشيعة يقولون من لم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وإمام هذا الزمان عندهم من المهدي المنتظر الذي دخل السرداب، وهم اليوم لا يعرفون إمامه، ويقولون بذلك قد حكموا على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله. طائفة يجعلون علي النبي، ويقولون أن النبي هو علي، ويقولون أن الله سبحانه أرسل الرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان الأمانة والرسالة فأوصلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد ذلك فهو كافر بالإجماع، كذلك من اعتقد أن الصحيح هذا كافر بالإجماع. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب بالقرآن. وقال بعضهم زيادة في علي فقال أنه هو الإله، وقالوا إن الله عز وجل حل في علي، وهؤلاء هم من النصيرية، ويؤمنون بالرجعة. يقول عليا سيرجع لأن الله حل فيه. وهناك طائفة مخطئة الذين قالوا بخيانة جبريل وإعطاء الرسالة لعلي، والغلاة منهم يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن وعدم حفظه. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين النواصب والخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وكفروا علي وقالوا علي كافر وعثمان كافر، وقالوا دم علي حلال ودم عثمان حلال لأنهم كفروا، قالوا عثمان كفر لأنه خان، وعلي كفر لأنه حكم الرجال في كتاب الله رضي الله عنه. يعني ما تسمع واحد بيكفر طالب علم الآن أهون لم يكفر على أهون هو ليس، ولكن أما تسمع أن أناسا متعبدون متنفكون كفروا زوج بنت رسول الله الذي قال لحقه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ومع ذلك كفروا وقالوا حكم بكتاب الله، ويستحلون سب علي وعثمان رضي الله عنهما ويقدحون في خلافتهم وإمامتهم. أما أهل السنة والجماعة فيتوضون عن الصحابة كل، ويعتقدون فضلهم وسابقتهم وأنهم خير الناس بعد الأنبياء يرحمه الله، وأنه لا أحد مثلهم ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وأيضا عثمان ثم علي. لذلك ابن تيمية رحمه الله حينما يقول من قال أن من فضل عليا على أبو بكر أضل من حمار أهله أراد ذلك الرد على هؤلاء المجرمين الرافضة. نعم.
يقول رحمه الله ذلك كتاب أبواب السنة أبوابهم لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سبق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
المراد أن أهل السنة والجماعة أصلا في سائر الأبواب لأنهم وسائر هذه الوسطية هي هو التمسك بالكتاب والسنة. قال عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لما ذهبهم هو الحق وهم أهل الحق. أولى في كل زمان لله الحمد من قام بهذا الأمر خير قيام وكان لهم أسباب وقد يقتلون العلماء وكل يخرج من قوله الأسرة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن نعتذر لعلمائنا إذا أخطأ ونثني عليهم خيرا ولا نشكر بهم ومع ذلك ننصحهم خيرا ولا نتبعهم على الخطأ. نعم.
يقول رحمه الله فضل وأنتم أصلحكم الله قد من الله عليكم الإسلام الإسلام الذي هو دين الله وأعتبر مما بسببه ما خرج عن الإسلام من المشركين وعن الإسلام والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يأخذ أحد دينا سواه عنية غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القادرين وعذاب الله من الإسلام السلطة حتى يريد أن يشرك مثل كثير من البدع والرأفل والجهمية والخوارج والقدرية جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وكتابه وقرآنه وقدره أو يسب أصحابه أو صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل يعني السنة والجماعة وهذا لأكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك إن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين ولهذا كفروا فيكم من أهل الصلاة والدين الارتكاب والمجاهدين ما لا يوجد مثله في ضرائب المبتدئين وما ذاك للمسلمين المنصورة والجنود الله المؤيدة منكم من يعين منكم من يعين الله به الدين ويعز به المؤمنين.
نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله هنا يشجع علي بن مسافر على الالتزام بالسنة والاعتصام بها والبعد عن أهل البدع ويبين له أن الإسلام والإسلام لله بالتوحيد والامتياز له بالطاعة براءة من الشرك وأهله. قال وعافاكم الله من ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. ويلحظ هنا أن الإنسان في مقام الدعوة ربما يقول مقالا لا يقوله في غير هذا المقام حتى لو كان علي لو كان علي بن مسافر عنده شيء من الكلام في التصوف فما قائلت يقتضي أن تتكلم كلاما تشجع الشخص على الالتزام بالسنة لخلاف مقام الحكم على الشخص. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لما فعل ما فعل وقال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وارجمني مليا. قال سلام والقوم مع موسى عليه السلام قالوا اجعل لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مع أن هذا القول كفر مش كفر؟ كفر لا شك. والنبي عليه السلام مع القوم حدثاء عهد الإسلام في حنين قالوا يا أبا ما مروا بسدرة يعني شجرة قالوا فوجدوا أقواما يعلقون بها سيوفهم ينوطونها بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال الله أكبر إنها السنة. نعم نعم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات قال الله أكبر إنها السنة. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمقام الدعوة قد تلبس مع رجل صوفي مثلا فربما اخترتنا الفاظ في الكلام لجلب قلبه هي السنة والحق ولكن ليس معنى ذلك أنك تقره على صوفيتي أو ضلاله على إشعريتي واعتزاله أو على خروجه وانحرافه لا وإنما تختار من اللفظ أجزله من عباراتها جذبا لقلبك ولكن بلا تنازل عن الحق أبدا. فلينتبه لهذا لأنه قد يفهم البعض شيخ الإسلام علي بن مسافر مع أنه جاء في ترجمته كلام في تصوفه أن هذا فيه موازنات مع أهل البدع لا مقام الدعوة غير مقام الحكم على الناس. قال رحمه الله والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد دينا ومن يلتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآفات من الخاسرين. وسبق أن دين الأنبياء هو الإسلام والإسلام هو دين الله في الأرض وفيه ولا يقبل الله من أحد دينا سواه هو توحيد الله وإخلاص العبادة له واتباع كل نبي في الشريعة التي جاء بها. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله واتباع آدم والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله واتباع الإسلام في زمن هود كذلك توحيد الله واتباع هود وهكذا في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. فشلان يخاطب علي المسافر وأصحابه ويذكرهم بنعمة الإسلام فيقول لقد من الله عليكم بالإسلام وسلمكم من الكفر من الله عليكم بلزوم السنة وعافاكم من كثير من البدع المضلة من كثير من البدع مثل بدع الروافض والجهمية والقدرية كتكفير روافض الصحابة وعبادة أهل البيت وقولهم بأن القرآن غير محفوظ إلى آخره. والمعنى أن هذه نعمة عظيمة أن الله من الله بها عليكم حيث إنكم تبغضون من كذب أسماء الله بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره وتبغض الصحابة. وإلى أن قال وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الدين من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. هل يلزم من هذا أن تكون هذه تزكية للمسافر من يؤيد الله به الدين؟ لا لأن إن الله ينصر دينه بالرجل الفاسق وقد يعز الله الإسلام بالرجل الفاسق. فأبو طالب كان رجلا كافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة في وجود أبي نعم. لذلك الموازنات أكثر العلماء الشيخ الألباني ومن أكثر من تكلم في ذلك الشيخ الفوزان الشيخ عبد العزيز الرشي وطلع على الشيخ أنه لا موازنة مع أهل الأهواء والبدع أن الله عز وجل في الكفار في كتابه لم يذكر حسناتهم أفعالهم حسنة وإنما ذكرهم دائما على سبيل الذنب ولم يذكر فيها وعلى الضرب سار الصرف الصالح فلم يوازن ويذكر حسنات أهل البدع ولا يستشهد على ذلك بحديث عبد الله بن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فعبد الله من أهل السنة بل من عظماء أهل السنة. وأيضا لا يستشهد بباب جرح الرواة أو الرواة وتعديلهم في باب الجرح والتعديل. فباب الجرح والتعديل يجوز أن يكون الرجل خارجيا وتذكر فيه من وذلك الحسن وذلك صيانة للحديث ما يخدم الحديث، يعني تقول أنه ثقة أو أنه حافظ. تمام، هو ثقة الحق، وإنما هذا لغاية الأسمى وهي صيانة الحديث النبوي. البخاري روى عن أبا، والذي عليه الفتوى أن تجوز الرواية عن المبتدع منها ألا يكون فيما ينصر بدعته وقوله الشرط ذلك. وهل يستدل بذلك على جواز طلب العلم على يد المبتدعة؟ لا، إنما ذلك في باب الرواية صيانة الجهل. وأما طلب العلم فلا يجوز عليه، ويولو عربي ويولو عربي، ولو قرأه الثابت ولو قرأه فإن حيدوث لك الكلام الحوالي المنطق لك الكتاب يكون قراءات قرآن. كان بعض السلف قال الرجل البدع أن أقرأ عليك آية من كتاب الله آية فيها كلام، قال لا أخشى أن جثها فتدخل في قلبي فأهلك. يقرأها يحرف الآية فيهلك قلب لاتباع التعليم. نعم
الله لك شيخنا. أيه. كلام العلماء في موضوع الموازنات في فتاوى المشان الجديد
هذا منتشر جدا، يعني نسيتم يعني نجيب الكلام مجموع على بعضه يبقى جيد الوزن. الشيخ الباني كلام اظن في صفحة الهدى والنور، سبحان الله له كلام مع ابي الحسن المعرفي، وكان ابو الحسن هو الذي يسال في زياره الله واطالب السؤال. ولو ما ذكره الشيخ وبعض الناس ياتي بهذه التسبيح الان، فليس معنى ان الالباني ذكر شخصا او اعطى الف اجابه او ابن باز او عبد العزيز الرشحي او الفوزان، ليس معنى ذلك انه لا يقول ابدا. هذه ليست شهاده الى الجنه، انما اذا ذكر الله او ذكر الرسول معناه ناجح، شهاده الى الجنه. اما ما عدا الله عز وجل ورسوله عليه السلام فانها ليست شهاده بالثبات على الحق، فقد يضل الانسان بعدما يذكر، اليس كذلك؟ يمكن ان بعدما يذكر والعياذ بالله، لكن يما اذا ناقض ما زكي من اجله. يعني انت اليوم تقول بخلاف ما كنته عند الالباني، طب لما وما الجديد؟ تبقى عند الالباني بوجه وامامنا نحن بوجه والعياذ بالله. كيف ذلك؟ أنت تعبد من الألباني والعياذ بالله. نعم، دليل على كيف ذلك؟ وإن الله والسلام العزيز البخاري عائشة رضي الله عنها لما دخل رجل استأذن رجل قال إذن له لي تأخذ عشرة فيهم. هذا الرجل قيل انه كان منافقا، فهل ايضا هم قالوا اننا نوازن مع المنافقين؟ يعني يمكن ان نوازن مع المنافق والكافر؟ ها؟ يعني الذي يستشهد بهذا هل يقول اننا من السنه اننا نذكر محاسن الكفار؟ لا، لم يقل ذلك احد. هذا الجميل ليس الجميل أبدا، وإنما هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أشياء عائشة لما قال يا رسول الله قلت أبيت أخو العشية، ثم دخل لما دخل أنت إلى الكلام قال عائشة لست بسباب ولا صخة أو كما قال عليه السلام. ولذلك نحن حينما ننتقد احد لا نسب ولا نشر، وليس عندنا شيء فلان حرامي فلان ما عرفش ايه، متجوز 10 متجوز 50 مش منهزنا ده، لا، اننا نحن نبين فساد منهج الرجل وسوء سبيله، وليس ان هو صح ما يتجوز يتجوز 100 واحد حتى احنا ما نتفقش، ان هذا او مباح لا، كل سنه اتجوز 4 وطلق 4 و10 50 سنه ما هيتجوز كان 200 واحد، ايه ما حد يقدر النار ما حدش الطلاق مباح
يغير النار
نعم لا هو مباح طلاق مباح طلاق مباح فيمساك المعروف او تسريح به هم يسرح نعم
ولو كان بدون اسباب
نعم النبي النبي خير صدقه
متعه
نعم ما في مانع يجوز من يطلق ما في مانع
متعه
ولو بدون سبب مثلا خير صدقه بين ان يطلقها وبين ان تبقى نعم. وأما حديث أبغض الطلاق أبغض الحديث الأطلاق هذا حديث لا أصح، لأنه لو كان مبغوضا لكان محرما، كيف يكون حلالا ومحرما؟
الأخ بيسأل عن متعة شو؟ الأخ بيسأل عن متعة
نكاح المتعة؟
لا من أجل المتعة
لا من أجل المتعة وتسأل عن نكاح المتعة
يعني يتمتع ويطلق
اي ليس نكاح المتعة لا لا ولا يقصد نكاح لا تقصد نكاح المتعة يعني مثلا نكاح المتعة طبعا حرام ولا يجوز قول ابن عباس اكره المتعة لان الكراهة عند المتقدمين يعنى بها حرام كما قال الله عز وجل كل ذلك كان في اليوم عند ربك مكروه مكروه بعدما عدد عدد من الكبائر قال ابن عباس اكره المتعة يعني لأن النساء أكثر من المسعود في شوارع المدينة يكون فيها ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة. نكاح المتعة هو أن ينكح المرأة لمدة، طب لو نكحها بنيه في الصلاة يجوز ولا يجوز؟ الصواب أنها تجوز، لكن لو حدد وقت هذا فتوى الشيخ رحمه الله، ولكن لكنه ليس الجيد. ونكاح المسيار هو نعم يعني يذهب مثلا إلى بلد أجنبي للدراسة أو غيرها ولا يعرف مثلا يرجع فينكح وفي نفسه أنه متى انتهى يطلق هذه المرأة ويعطي هذا الجد أكثر من الجواز والمسيار كل مرأة محتاجة إلى رجل ويتزوجها ولا يطلق عليها تشترط عليه ذلك أو يشترط عليها ذلك فقط هذا حقها تسقط المطالبة به ويسير عليها كل فترة هذا جائز ولكن فيه خطورة ان احنا الان عمالين يعني ايه عمالين كده نحوط على الاولاد عمال اقول لكم شوية خلي بالك من الاسئلة خلي بالك والدنيا مليانة اخطاء وفعلين قاطع اللي يتزوج نكاح المسيار ان جاءت الجواز لا يقوم عليه الحد اللي فعل لكن هل هو خطر خطر جدا نكاح الكتابية جائز هل خطر جدا إذا أنا معانا المسلمة ويلا يا ابني قوم صلي الفجر حاضر صلي الفجر حاضر دي تلاقيه نايم بعد معاك المسلم ما تدري انت تقول لعيسى عبد الله غير تقول لعيسى ابن الله لذلك كره عبد الله بن عمر رضي الله عنه
الأم حنبل
نعم